زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بمجاهدة النفس على طاعة الله، وهذا الدين دين المجاهدة حقه، وتربية النفس تقتضي هذه المجاهدة، فالنفس تجاهد وتجاهد. فأما مجاهدة النفس بحملها على طاعة الله بفعل الواجبات وترك المحرمات فهذه وظيفتنا كل يوم، وأما جهاد النفس بمعنى أنها هي التي تجاهد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لها ميادين كثيرة للجهاد، ومن ذلك الجهاد بالقرآن، وهذا أمر عظيم نربي أنفسنا عليه، وباب عظيم من أبواب الأجر لمن وفقه الله إليه. وقد قال سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. بماذا؟ بتلاوة ما فيه من البراهين والقوارع والزواجر والمواعظ والتذكير والردود. وقد تعرضنا لطرف من جهاد الحجة والبيان في الدرس الماضي، ونريد أن نتكلم عن وجه آخر من وجوه هذا الموضوع، وهو قيام النفس بالجهاد بالقرآن لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه هذا القرآن منجما مفرقا، وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان هذا التنزيل القرآني في نجدة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ناظروه في مسألة أمده الله تعالى فيها بالحجة، فنزل القرآن ببيانها على الوجه الأكمل، وكلما فاجأوه بسؤال لا علم له به أنزل الله جوابه، وإذا طرحوا عليه شبهة محيرة أنزل الله الرد الدامغ عليها، وإذا زعموا زعما باطلا واختلقوا ادعاء واهيا نزل القرآن بالتكذيب وبين حقيقة الافتراء، وإذا حاولوا بالمفاوضات أن يدهن وأن يلين وأن يتنازل نزل القرآن بإبطال ذلك وحسم الأمر وبيان الحق وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اتهموه بتهمة شنيعة نزل القرآن بالدفاع عنه وبيان براءته والرد على من آذاه، وإذا أظهروا شماتة بمصيبة حصلت له نزل القرآن سلوانا له وتصبيرا وتثبيتا ووعدا جميلا بالجزاء الأوفى من الله. وهكذا هو شأن القرآن في مساندة نبي الرحمن. وإذا كان الجهاد له أنواع، فمنه جهاد بالسيف وجهاد بالمال، فإن الجهاد بالعلم وعلى رأسه الجهاد بالقرآن من أعظم أنواع الجهاد والله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، رواه النسائي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك لما استشكل، قد أنزل في الشعر ما قد أنزل، يعني هل أنا أستمر في قول الشعر في الرد على المشركين، والله قال والشعراء يتبعهم الغاوون ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده، لكأنما ترمونهم بنضح النبل. رواه أحمد وهو حديث صحيح. يعني أن هذه الأشعار التي تقولونها ويفهم هؤلاء العرب ما فيها من الفصاحة والبلاغة من جهة الأسلوب، وما فيها من الحجة والبيان من جهة المعنى، تدمغهم دمغا وترد عليهم ردا مفحما، حتى أنها تؤلمهم إيلاما أشد من نضح بالنبل. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام حسان على الرد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكن. وأكبر الجهاد وأنفعه والله الجهاد بالعلم والقرآن، وقد وصفه الله يكفينا أنه قال جهادا كبيرا، لأنه أعظم أثرا في نصرة الإسلام من المجاهدة بالسنان. وفي كل خير ولكل مقام نوع الجهاد اللائق به. الجهاد بالقرآن نوع قليل من يعرف كيف يتعامل به، فإن في هذا القرآن من القوة والسلطان والتأثير والبيان والجاذبية والأساليب الحسان ما يهز القلوب هزا ويزلزل الأرواح زلزالا. ولقد كان كبراء قريش يخشونه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، مما شعروا بقوة تأثيره. وكانت هذه المقالة دالة على ذعرهم وخوفهم واضطراب نفوسهم. وقد قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. جاء جبير في فداء أسرى بدر ولم يكن مسلما، جاء مبعوثا من قريش، ومع كفره انصدع قلبه لما سمع هذا القرآن. وكان انزعاجه عند سماع هذه الآية لفهمه وإدراكه، لأن القرآن بلغته وهم أهل الفصاحة والبيان. قال ابن القيم رحمه الله: فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة. وأفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. وقد قال الله تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا. المنافقون وما أكثرهم اليوم لا نستطيع أن نجاهدهم بالسيف والسنان، فكيف سنجاهدهم؟ بالحجة والبيان وآيات القرآن. هذا هو السبيل، وهذا ما نحتاج إليه، ونربي أنفسنا عليه ونبين مواضعه، لأن الحاجة اليوم إليه ماسة جدا أيها الإخوة والأخوات. ما أكثر الشبهات التي تلقى على الشبكة في مواقع التواصل هذه، تويتر، فيسبوك إلى آخره؟ ما أكثر الشبهات التي تلقى في القنوات؟ ما أكثر الشبهات التي تلقى في المقالات؟ الناس تحتاج إلى رد، والأعداء لا بد من الرد عليهم، ولا يجوز السكوت، والسكوت تأثم به الأمة، والرد فرض كفاية. وتعلم هذا الفرض، فرض الكفاية، يعطيك من الأجر ما الله به عليم، لأنك إذا قمت به أسقطت الإثم عن إخوانك المسلمين. فلا بد من التعلم للرد والجهاد بالقرآن. الله أنزله كتابا عظيما، وقال ابن القيم في شأن جهاد المنافقين بالقرآن: فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، يدخلون في المعركة مع المسلمين. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فكيف سنجاهد المنافقين؟ قولوا لي أيها الإخوة، كيف سنجاهد المنافقين؟ ما نستطيع أن نجاهدهم بالسيف والسنان، لا بد أن نجاهدهم بالعلم والبيان والقرآن. وهذا أهمية الموضوع هنا، والقرآن أشد على الكفار والمنافقين من ضرب بالسيوف، والله العظيم. لأجل هذا عادوا القرآن وكذبوه وسخروا منه وحاولوا تحريفه، لكن فشلوا. كان بعض العرب حاول ما استطاع، أما الذين نزل القرآن عليهم وفيهم ألجموا إلجاما، ما في أحد، لا يعرف أحد من كفار قريش العرب يعني في الزمن الأول في نزول القرآن حاول وأتى بشيء ألجمهم. في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما أظهر مسيلمة الكذاب ادعاء النبوة بذل محاولات، لكن كانت محاولات فاشلة للغاية ومضحكة. بعده جرت محاولات، وكان أحد هذه المحاولات لرجل من أدباء العرب المشهورين، وله كتب في الأدب بليغة للغاية وأسلوب رفيع غاية في الفصاحة. هذا الرجل حكى أنه حاول مرة أن يحاكي القرآن ويعارضه، خرج كي يكد عقله في محاولة للإتيان بمثله، فمر بصبي وهو يقرأ. انتبهوا يا أخوان، هذا الرجل خرج مر بصبي وهو يقرأ، نية الآن هذا الرجل أن يحاكي القرآن، خرج ليتفرغ لبذل محاولة، فسمع صبيا في الطريق وهو يقرأ: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. شوف الآية، سبحان الله، مقطعة جملة جملة، كل جملة في غاية الاختصار. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية بنهاية طوفان قوم نوح كيف انتهى. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، واستوت على الجودي السفينة، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فرجع ومحى ما عمل وقال: أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر. وفي آية تلاها صبي من حفظة القرآن، ردت الرجل خاسئا وهو حسير على عقبيه، محى ما كتب وعرف أن ما كتب سخيف ولا يمكن أن يعارض هذا القرآن. هذا القرآن يجب أن نستعمله اليوم في الرد، يجب أن نستخدم آيات القرآن الكريم في كلامنا وردودنا، يجب أن نستعين بكلام الله سبحانه وتعالى في الرد على أعدائه. وإذا كان سوق النفاق قد قام اليوم، فما أعظم أثر الرد بالقرآن إذا كان سوق الشبهات منتشرا ناشرا أشرعته اليوم، فما أشد الحاجة للاستفادة من هذا الكتاب العزيز في الرد. ولا يزال النعيق والصياح والتنادي لحرب القرآن وأهله قائما إلى يومنا هذا، ولا زالت العداوة له تعلن في المواقع والتصريحات المختلفة، لا زالوا من قهرهم، يعني لا زالوا من انزعاجهم. شوف كم مرة يا إخوان، كم مرة في مقاطع اليوتيوب نشاهد إحراق القرآن، إهانة القرآن. ليه؟ لماذا؟ ليش الإهانة والإحراق؟ لماذا؟ لأن القرآن هذا صدمهم، أفحمهم، رد عليهم، ألجمهم، أسكتهم، أخرسهم، أزعجهم، آلمهم. ولذلك كثير من المسلمين لا يعرفون قيمة هذا القرآن والنعمة هذه كسلاح، ويظن الواحد يعني إن ما عندنا مثل الغرب، ما عندنا مثل هؤلاء، ما عندنا قوة. والله إن القرآن الذي عندنا وبأيدينا أنه أقوى من كل ما عندهم، وأنه أمضى فيهم من الأسلحة وأقوى وقعا فيهم منها، فهو معجزة خالدة وسلاح لا يتعطل، لا يحتاج إلى ذخيرة، لا يحتاج إلى صيانة وتكلفة، ما هو مكلف. فإن السلاح عادة يكون مرتفع الثمن، يحتاج إلى ذخيرة، يحتاج إلى صيانة، يحتاج. ولو استعمل كم يقاتل به الإنسان؟ 10 20؟ القرآن تقاتل به أكثر وتجاهد به أكثر. والقرآن هذا فيه حجج وفيه براهين ويرد على الكافرين. الله عز وجل لو شاء لأنزل آية أجبرت الكفار على الإيمان، كما قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شئنا لاضطررناهم إلى الإيمان اضطرارا، جعلنا هذا قهريا، يعني الإيمان جعلناه قهريا. طيب الآن يعني الجبل الذي نتقه الله فوق بني إسرائيل، الجبل الذي نتقه الله فوق بني إسرائيل، خلاص إما أن تؤمنوا وإما أن نسقطه عليكم. الله قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، اضطررناهم إلى إيمان جبري، ولكن الله لا يريد ذلك. قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فكانت آيات القرآن كانت تدعو للإيمان الاختياري، يدخل القلوب، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. الجهاد بالقرآن يوفر دماء الطرفين، فلا يحتاج إلى سفك دماء لا من المؤمنين ولا من الكافرين، بل هو مناقشة مقنعة وتبيين بالحسنى. يعني نعرف في تاريخ المسلمين ظهرت مثلا ظهر الخوارج، الخوارج كان عندهم سفك الدماء من أسهل ما يمكن، ولغوا في الدماء، لكن كيف تم إخضاع وإرجاع كثير منهم؟ ليس الأكثر من الخوارج رجعوا بالسلاح، الأكثر من الخوارج رجعوا بالقرآن. عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج أعجبني، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يعني من ضلال الخوارج هم عندهم عبادة لكن ما في علم، جهلة. فقالوا اتفقنا نروح نحج ثم نخرج على الناس، نخرج عليهم بالسلاح ونضع السلاح في أعناقهم. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، من هم الجهنميون؟ الذين يخرجون من النار بالشفاعة ويدخلون الجنة، فهم قوم لهم سيئات كبائر أدخلتهم النار، لكن هل يخلدون فيها؟ لا، الخوارج يقولون يخلدون، إن صاحب الكبيرة يخلد في النار. فإذا جابر يحدث بحديث الجهنميين، وحديث الجهنميين في رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون خالد في النار، فيقول جابر ويحدث جابر قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طبعا شوف الجهل الآن، هذا الخارجي طبعا ثم لا تاب رجع، لكن هذا لما كان على هذا المعتقد جاء يستدل يرد على جابر بآيات في الكفار المخلدين مؤبدا. والنقاش ليس في قضية الكفار المخلدين أبدا، النقاش أين؟ في أصحاب الكبائر من المسلمين، يعني من أهل التوحيد، أنه لو دخلوا النار يخرجون يوما من الأيام منها. فجاء الرجل منتزع لك آية وحاطها، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ولا كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، وأنت تقول أنهم يخرجوا، كيف يخرجوا؟ لأن الحديث في جانب في موضوع والآيات في موضوع آخر، وهذه مشكلة الجهل، يجعل الإنسان يورد دليلا في غير موضعه. فقال جابر أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام الذي يبعثه الله فيه؟ يعني المقام المحمود اللي هو الشفاعة. قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. ثم نعت وضع الصراط يعني على النار ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، يعني احترقوا، شبهم بعيدان السماسم بعد الاحتراق. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. تغيروا تغيروا تغيرا تاما. القراطيس الصحف التي يكتب فيها، يعني في يعني في تشبيه بإيش؟ شبههم في إيش؟ ها ها البياض، البياض. كانوا كعيدان السماسم سود من الاحتراق. أدخلوا في نهر من أنهار الجنة خرجوا كأنهم القراطيس، يعني من البياض. هذا حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث به الرجل. فرجعنا الآن، رجعوا من الدرس من حديث جابر يقول بعضهم لبعض قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. يعني الحديث رواه مسلم. هؤلاء بالقرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولما فسره له ما هو المقام المحمود كان ذلك كافيا في الرد على شبهتهم وتوبتهم وإقلاعهم عما كانوا ينوون الدخول فيه. فانظر كم حقن من الدماء بهذه إيش المحاجة، المناقشة بالقرآن. الجهاد بالقرآن يحول العدو إلى صديق، فإن الجهاد بالسيف غايته أن تقتل العدو وتستريح من شره. أما الجهاد بالعلم والقرآن فغايته يعني نهايته اقتناع العدو وإيمانه وانتقاله إلى صفك، فيكون المكسب مضاعفا، فاسترحت من العدو وكسبته إلى جانبك. قصة ابن عباس مع الخوارج دليل عظيم على ذلك. وحاجهم بماذا؟ بآيات من القرآن. أتوا له بآيات يظنون يعني أنها تساند شبهتهم، فرد عليهم بآيات بيّنت الحقيقة. فانضموا إلى علي رضي الله عنه بسبب مناقشة ابن عباس. ثم نفع الجهاد بالقرآن أعظم، فعالم واحد يستطيع أن يخاطب العالم بهذا، والمجاهد بسيفه لا يستطيع أن يقاتل إلا عددا محدودا. ثم الجهاد بالقرآن يشمل جميع شرائع المجتمع، يعني ممكن يجاهد الصغير والكبير والمرأة والرجل بهذا، ويجاهد المسالم والمحارب والرجل والمرأة أيضا. أما الجهاد بالسيف هو أضيق منه، ولذلك قال الله، يعني هذا ما هو تنقيص من الجهاد بالسيف وفضله، فضله والشهادة في سبيل الله، لكن نريد أن نبين ما معنى قول الله وجاهدهم به جهادا إيش كبيرا، إنه ليش الله وصفه جهادا، لماذا؟ هذا الجهاد بالقرآن فيه تبليغ القرآن للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وتطبيق هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الله وصف الأنبياء بأنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. الصحابة قاموا بهذا الواجب، قاموا بهذا الواجب. عن عروة بن الزبير قال اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. فقال عبد الله مسعود أنا، قالوا إنا نخشاهم عليك أنت مستضعف، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان رافعا بها صوته، ثم استقبلها يقرأها يكمل السورة. فتأملوا، فجعلوا يقولون ماذا قال ابن أم عبد، ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ، يضربونه يقرأ، يضربونه يقرأ، حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له هذا الذي خشينا عليك. قال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا لا حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. اليوم أيها الأخوة، مع التقدم التقني الحاصل، مع تطور وسائل التخاطب والتراسل والاتصال مع الناس في العالم، مع قدرتنا اليوم على الوصول إلى ناس في أماكن بعيدة جدا، في دول متعددة، في طبقات متنوعة من الناس، اليوم نحن أحوج ما يكون إلى التسلح بهذا. لأنني أقول لك الآن، أنت الآن مع الشبكة الموجودة ماذا ستوصل؟ ماذا يمكن أن توصل بالشبكة الموجودة؟ ماذا يمكن أن توصل بالقنوات؟ ماذا يمكن أن توصل برسائل الجوال وتطبيقاته؟ يعني الآن يا أخوان، هذه أكبر ثلاثة وسائل يمكن أن نستعملها. يمكن اليوم يعني استعمال شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وتطبيقات الجوال أو رسائل الجوال، لأن هذه أكثر ثلاث منافذ يمكن الوصول فيها إلى البشرية عبرها. نصف سكان العالم عندهم جوالات، وربع سكان العالم عندهم إنترنت. أما اللي عندهم يصل لهم بث التلفزيوني كثير وكثير جدا. طيب، يعني إذا نحن نستطيع أن نصل إلى أعداد كبيرة جدا، فماذا سنقول إذا وصلنا؟ ما هي الرسائل التي تعد لتبث؟ ومن أين تؤخذ؟ طيب، فكرة الرسالة، فكرة الرسالة التي نريد إعدادها من أين تؤخذ؟ يا أخوان، لن نجد أعظم ولا أثرى ولا أنفع ولا أعمق ولا أجدى من القرآن. يا جماعة، خذوا منه مواضيع، خذوا منه مواضيع الحلقات التلفزيونية، خذوا منه مواضيع رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلونها، خذوا منه مواضيع المقاطع التي تجعلونها في التويتر والفيسبوك، خذوا منه المواضيع التي تجعلونها في المواقع والمنتديات، خذوا منه مواضيع الحلقات التلفزيونية، خذوا منه مواضيع رسائل الجوال، خذوا منه المواضيع تحويل أشياء يعني في هذا القرآن إلى تطبيقات جوال تترجم وتنزل، يعني عندك أقوى أسلوبا، عندك أثرى محتوى، عندك أوقع في النفس من هذه الآيات ما فيه. ولذلك لابد أن نلتفت إلى الكنز الذي عندنا وأن نسوقه على الناس في العالم. هذه هي الرسالة المطلوب أن تتضح من خلال هذه المحاضرة، وأرجو أن تكون قد وصلت. العالم يتعطش اليوم لسماع كلام الله. ترجمات القرآن، ترجمات معاني القرآن اليوم أحيانا في بعض الأماكن المطابع ما تلحق على الطلبات. العالم أشد ما يكون إلى الاهتداء بالقرآن، يعني الناس بدأت تحس يا جماعة إيش نقول وإيش نخلي. تجربة في موقع الإسلام سؤال وجواب، أنا أذكر لكم من قبل أكثر من يمكن 15 سنة لما بدأنا في موقع الإسلام سؤال وجواب، طيب وضعنا آيات مترجمة وأحاديث مترجمة وأشياء يعني متنوعة وأسئلة وإجابات في موضوعات متنوعة. هل تصدقون أن امرأة كافرة نصرانية ما أدري جاءت من ألمانيا تدرس في أمريكا، المهم أرسلت تقول إنها يعني لفت نظرها الآيات هذه وأن حاولت أن تعثر على ترجمة لمعاني القرآن وأنها في النهاية حصلت على واحدة، على نسخة منها، وبدأت تقرأ فيها. وهي تقرأ في الأسئلة والأجوبة مر عليها سؤال، والسؤال هذا أصلاً هذا موجه للمسلمات ما هو موجه للكافرات إطلاقاً. السؤال فحواه أن المرأة أثناء العادة الشهرية ما تمس المصحف، والأدلة على ذلك. هذه المرأة النصرانية قرأت الإجابة واستشكلت ما عندها وأرسلت سؤالاً تقول فيه عندي الآن نسخة من ترجمة معاني القرآن، وقرأت في موقعكم أن الذي يمس القرآن لابد أن يكون طاهرا، وأن المرأة في أثناء الدورة الشهرية لا يجوز أن تمس المصحف، وأنا علي العادة الشهرية، ولكن حسب فهمي إن ترجمة معاني القرآن ليست هي القرآن، وكاتبة بالنص This is not the word of God، هذه ليس كلام الله، هذه ترجمة لكلام الله، لأن كلام الله بالعربي. فبناء عليه أنا يجوز لي أمس الترجمة بدون طهارة، صح؟ هل كلامي صحيح؟ فردينا أنه هذا الاستنتاج ليس عند كثير من المسلمات، يعني أنه هذا مستوى في الفهم، يعني أنها تفهم أنه هذه الترجمة ليست هي القرآن، وأنه القرآن كلام الله اللي بالعربي، وأنه هذه الترجمة ليست هي القرآن، فلا ينطبق عليه أحكام القرآن، وبناء عليها يجوز أن تمس بغير طهارة. هذه خلاص كتبنا يعني طبعا إقرار الفهم وأنه صحيح جدا، وأن هذا يدل على نبوغ سيقود قريبا إن شاء الله إلى الدخول في الإسلام. ثم أرسلت المرأة بعد تقول أنها ذابت إلى أهلها في ألمانيا في الكريسماس، وأنها تجنبت شرب الخمر وأكل الخنزير ولبست أكمام طويلة، ثم بعد مدة أرسلت أنها دخلت في الإسلام والحمد لله. لكن يا أخوان يعني والله الواحد يعني تأتي أحيانا كذا بعض الأسئلة، امرأة كافرة تأخذ الترجمة وتقرأ وتقرب يعني تشوف الأحكام، أحكام القرآن، والقرآن ولا يمس إلا المطهرون، لا لكن هذه معناها ليس كذلك، وأنا تنطبق علي ما تنطبق، يعني ما أحد علمها ولا دخل ولا خصها بشيء، هي مجرد دخلت قرأت بحثت نسخة ترجمة قرآن، ومن واحدة إلى واحدة ومن استنتاج إلى من مسألة إلى مسألة إلى أن دخلت في الإسلام. إذن الثروة التي نملكها ثروة عظيمة جدا. وثم الفهم الله عز وجل جعله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وجعل الله فيه حجج بالغة بينة واضحة تقطع العذر، تامة كافية براهين ما فيها نقص ولا خلل، تحقق المقصود وتقطع عذر المجادل وتزيل الشك ومسكتة يعني قيل لأبي العيناء ما أحسن الجواب؟ قال: ما أسكت المبطل وحير المحق. قيل لأبي العيناء ما أحسن الجواب؟ أي جواب أحسن؟ قال: ما أسكت المبطل وحير المحق. حير المحق يعني احتار فيه لبلاغته ومتانته. القرآن فيه تحذير للكافرين من العذاب، وفيه تخويف لهم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأبو الوليد لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام عتبة بن الربيعة وحاول فيه وكلم مفاوضات، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع اسمع أنت، أنا سمعت منك، اسمع اسمع مني. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقرا، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ونزلت الآيات في الرد عليهم. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويقرأ، وعتبة منصت لا يستطيع، خلاص أسرته الآيات، أسرته الآيات، وألقى يديه خلف ظهره. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السجدة وسجد، قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. قام عتبة، قال قومه: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. خلاص قال لقومه: سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، خلاص فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. قالوا: سحرك. القرآن فيه الحج على أهل الباطل، فيه تثبيت للمؤمنين. شوف مثلا الآن على سبيل المثال، كم شبهة تثار حول الصحابة من هؤلاء الروافض ومن تأثر بهم حتى من العرب. والله بعضهم يطلع يلقي كلمات يعني: لا هو على أخلاق عدنان ولا هو على منهج إبراهيم عليه السلام. بعضهم ينتسب كذا: عدنان، لا هو على أخلاق عدنان ولا هو على منهج إبراهيم عليه السلام. كلام كلام، اللي على عائشة واللي على معاوية واللي على شيخين واللي على، طيب شبهات كثيرة. ثم تناقش يقول: يا أخي هذا صحابي. فيأتيك الآخر يعني الكابس المكبوس يقول: ما يعني هذا اللي بعد الفتح ما هم صحاب، شلون ما هم صحاب؟ ما أنت يعني الآن أجمعت الأمة على أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك صحابي، أنت الآن حتخترع تعريف جديد للصحابي غير اللي أجمعت عليه الأمة عشان تطلع معاوية برا، وتطلع إيش حتطلع أيضا خالد وليد برا، ولا ما حتطلع مئة يعني كم صحابي تطلع، تطلع برا، تطلع من برا، يعني حتطلع العباس بن عبد المطلب، تطلع عم النبي عليه الصلاة والسلام برا، وتطلع ضلال ضلالات. فنحتاج اليوم إلى أن يعني أنت تملك عامة المسلمين أدوات الرد، لأن هذه على قنوات وعلى مواقع وعلى مقاطع اليوتيوب موجودة. طيب هاتوا، يلا هاتوا آيات تدل على عدالة الصحابة من القرآن. الآن هذه مشكلة شبهة، طيب إيش الرد من القرآن؟ نحتاج نعرف ماذا يوجد في القرآن من الآيات الدالة على عدالة الصحابة بلا استثناء، بلا استثناء. يلا ها: محمد رسول الله والذين معه قبل الفتح وبعد الفتح معه. فإذا الآية عدلتهم جميعا، عدلتهم جميعا غيره. هات اثنين: وكلا وعد الله الحسنى. صح اللي قبل الفتح ما يستوي في الأجر مع الذي بعد الفتح، بس كلا كلهم اللي قبل واللي بعد وعد الله الحسنى. طيب معاوية منهم ولا لا؟ من بعد الفتح هو، ما هم اللي وعد الله الحسنى حسب الآية؟ إيه طيب غيره: سابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فنجد آيات تنص على إيمانهم، والذين آمنوا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، وآيات تنص على أن الله رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وآيات تنص على وعدهم بالجنة ولأدخلنهم جنات، وآيات تؤكد على التعميم وكلا وعد الله الحسنى، وآيات وفي إنهم ممدوحون حتى في الكتب السابقة، محمد رسول الله قال صفتهم في التوراة وصفتهم في الإنجيل. وبعدين يجي واحد من يقول ارتدوا كلهم إلا أربعة. يا أخي أنت أصلا لو جيت إلى فصل فيه 40 طالب وعندهم مدرس يدرسهم وآخر السنة ما نجح من 40 إلا 4، إيش تقول عن المعلم؟ سؤال يعني فاشل. فلما يأتي هؤلاء يقولون صحابة ارتدوا إلا 4 وهم 124,000 صحابي اللي حجوا معه في طيب ما إيش معناها؟ إيش معناها؟ إيش معناها؟ قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، أنه علم وما نفع التعليم وأنه رب وما نفعت التربية وأنه الله. فإذا نحتاج يعني الآن مثلا معركة حول قضية الحكم بالشريعة، واللي يطعن في الحكم بالشريعة وأن الشريعة ما تناسب هالزمان ولا هذا المكان ولا هذه الأحوال وأن الشريعة على عيننا ورأسنا بس كانت لزمان الآن غير الزمان، والآن معركة هؤلاء المنافقون يثيرون. طيب أنت تحتاج الآن أن تأتي لهم بالآيات الدالة على أن الشريعة هذه لا يعني إن ألا له الحكم، إن الحكم إلا لله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله، جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، ونحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. إيه هذا البيان؟ يلا هات الآن. يوجد مثلا من يدعو الأموات ويروج لهذا بقنوات، في قنوات الآن تروج الشرك وتروج الدعوة أصحاب الأضرحة ومناداتهم من الاستغاثة بهم من دون الله، هات آيات، هاتوا آيات في الرد عليهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا دعوتم غير الله ماذا ستكون النتيجة؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. الأموات المدعوين عجزة، الله قال في القرآن والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإذا يعني هذه القرآن لما يجي واحد يقول الله يعني أنت الدين في المسجد بينك وبين الله سوي اللي تبغى، بل هذا لك بس اقتصاد اجتماع سياسة كذا مدري، هذه لا، هذه لها يعني أحكامها الخاصة وقوانينها. نقول هو في شيء ما له دخل في الدين ما له دخل فيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فإذا الاقتصاد وأشهدوا إذا تبايعتم، القضاء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، التعليم يرفع الله الذين آمنوا، هات جانب هات جانب. يلا العلاقات الدولية في القرآن موجود موجود، المعاهدات وكيف وفعل المعاهدات أحكام في الكتاب والسنة. نحن نحتاج إلى أن نلقن أنفسنا الردود من القرآن، لأن أقوى الردود على الإطلاق، أقوى الردود مع الأسف كثير من المسلمين إذا جاء يرد يرد بالتعبير اللي من عنده كذا بالعامية. يا أخي عندك آية خلص تسكت وتفحم وتكفي وترد سابغة ومانعة وجامعة، ماذا تريد؟ الذي أنزل علام الغيوب، يعني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ويضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها، والشريعة أحكمت كل شيء وفصلت كل شيء، إجمال ما يتغير وتفصيل ما لا يتغير، هذه المعاملات فيها أبواب فيها قواعد، والأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأشياء المبينة المفصلة هذه. لو جاء واحد وقال إيه وطب يعني الآن لو طبقنا الشريعة سيقوم علينا الشرق والغرب ولا نطيق أن ندفعهم وسوف يفعلون بنا ويفعلون بنا. يقول طيب لحظة، نجيب لك من القرآن آيات أنه إذا طبقنا الشريعة لا يستطيع لا الغرب والشرق. قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إيش الجواب لما قالوا قريش للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذن خافوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، تتداعى علينا الأمم. قال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا ما رزقناهم من لدنا فيه رزقا حسنا. تطبيق الشرع يزيد الرزق. كيف؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهكذا. إذن سنجد أن الآيات معنا وأنها في الرد جاهزة حاضرة، وأن هذه الآيات قوية غالبة، وأن كل ما تحتاجه في أي موقف من المواقف ستسعفك الآية به إذا كنت قد حفظتها. وهذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى حجج ترد على أهل الباطل. إيش تبغى؟ شيوعي ملحد ما يؤمن بوجود الله؟ تستطيع ترد عليه تقول لا يؤمن بالقرآن؟ نقول إيه، أنت الآن ما تقول له هذه يعني قال الله أو لابد تؤمن أن لا، أعطه مضمون الآية. أنت قرأها على الشيوعي والملحد قل له: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. يلا، خلقت نفسك، خلقتم السماوات والأرض، جئتم من العدم، من أين جئتم؟ من أين جئتم؟ من أين جئتم؟ يلا من وين؟ طيب والذين يقولون في عدة آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في أكثر من واحد إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان في أكثر من واحد صارت هناك ممانعة ومدافعة وفساد الدنيا. ليه؟ لأن هذا يبغى ينزل مطر، هذا يقول لا، هذا يريد أن يفعل يقدر زلزالا، هذا يقول لا، هذا يريد أن ينشب حربا، هذا يقول لا. خلاص، فيصير في صراع الآلهة، وإذا صار في صراع الآلهة كيف سيكون الوضع؟ وكما قلنا كثير من الألعاب الإلكترونية اليوم اللي تشوفه في سوني بلاي ستيشن واللي موجودة في الإكس بوكس واللي موجودة قائمة على صراع الآلهة وعلى الصراع بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار. قائمة على هذا، قائمة على يعني هذه أشياء يتعلمها أطفالنا من خلال الألعاب، من خلال الألعاب. وتجد الآيات يعني تناقش حتى اللي ما عنده دين: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة منيا يمنى؟ وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا، مو عظام لحم هذا، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقول من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. تجد الآيات حتى الفلاح البسيط يعني حتى الظواهر الطبيعية العادية هي تشرح وتأتي دليلا يعضد قضايا الإيمان الكبيرة مثل البعث. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الدهريون الناس ملل ونحل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ولا في دليل واحد على هذا الكلام. والذين عبدوا عدة آلهة يعني إذن وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لكن الحال اللي صاير الآن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تعدد الآن يا فساد الكون، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. لا، أنت الآن مثلا تجد الرد على النصارى الذين قالوا لله ولد، كيف؟ كيف الرد؟ كيف يكون تكذيبهم في قولهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. من زاوية أخرى يبين تعالى استغناءه عن الناس واستغناءه عن الولد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ليش اتخذ ولد؟ يحتاجه؟ طيب هو الغني، قال له ما في السماوات وفي الأرض، هو مالك الملك، يحتاج إلى ولد؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فما يحتاج، هو خالقهم ورازقهم. طيب من زاوية أخرى شوف الردود، والله القرآن غني بالرد عن النصارى. نفي الزوجة، لأن الولد من وين رح يجي؟ من زوجة. فمن طرق القرآن في الرد على اتخاذ الولد نفي الزوجة. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ما له زوجة كيف يكون له ولد؟ وخلق كل شيء حتى عيسى مخلوق. وأنه تعالى صالحي الجن أدركوها، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذا قالوا بس عيسى ما له أب، عيسى ما له أب، معناها أنه هو ابنه، نقول طيب خذوا من القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم له أب؟ ليش ما قلت آدم ابنه؟ لو كان يعني مجرد أنه ما له أب مسوغ أنه يكون ابنه، طيب أن يكون ابنه، طيب آدم. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، ذلك قول بأفواههم. وهكذا. ثم يبين من جهة أخرى بشرية عيسى، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. ومن لازم أكل الطعام إيش؟ عمليات الإخراج وقضاء الحاجة. وهكذا. شوف الردود، ومن كم ناحية ومن كم زاوية قوية. ما لو أنت بتألف، لكن القرآن أغناك وكفاك وكفاك. القرآن صنع البشر من وين؟ إنما يعلمه بشر، قالوا يعلمه نجار رومي بمكة، قالوا اكتشفنا، بس اكتشفنا، وأخيرا وأخيرا عثرنا على الدليل والمصدر وضبطناه متلبس كان يتكلم مع نجار رومي بمكة خفية، وأثره عرفنا المصدر من هو هذا اللي من قال. الآن نقول من وين جايبه، من وين جايبه، عرفنا الآن من وين. قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. نجار رومي بمكة، رومي رومي يعني لسان أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فكيف النجار الرومي سيأتي بهذا اللسان العربي المبين؟ كيف؟ مستوى القرآن أعلى من مستواكم يا قريش. هيجي واحد نصراني رومي ولا نجار رومي يجيب مثل المستوى هذا؟ سبحان الله. ولذلك يعني من تأمل، والله أشياء مذهلة مذهلة، لكن أحيانا يصير واحد غايب لا يشعر النعمة التي هو فيها. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، نفوا الكتب. إيش الرد؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ يا يهود، يا يهود تنكرون إنزال الكتب، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ من؟ العرب زعموا أن الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون؟ يعني هم يقول نحن لنا الذكران من العالمين وتجعلون لله البنات؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا؟ سبحان الله. يعني تلك إذن قسمة ضيزة، تجعلون لله ما تكرهون وتأخذون وتقولون لنا البنين ولله البنات. ادعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر ومجنون، ماذا قال الله لهم؟ قل إنما أعظكم بواحدة، بس واحدة فقط، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادة. يا كفار قريش، يا كفار العرب، قوموا كل واحد بمفرده أو اثنين مع بعض بس، مو أكثر، لأنه ثلاثة وأربعة وخمسة بعد ذلك ستضيع القضية. فماذا كان الرد؟ ماذا يفعل؟ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فكروا أنتم، هذا الرجل محمد بن عبد الله كل واحد بينه وبين نفسه مجنون، مجنون ساحر، حتى تعرفوا الحقيقة. كان هذا هو الرد. إذن كانت هذه أيها الإخوة والأخوات أمثلة في المجاهدة بالقرآن والاحتجاج بالقرآن وأخذ الردود من القرآن على الباطل وأهل الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يفقهنا في القرآن، وأن ييسر لنا حفظ كتابه والعمل به، إنه سميع مجيب. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يقول السؤال: ذكرت أشياء في معاملة المنافقين والرد عليهم، فماذا غير هذا؟ طبعا الرد عليهم بالقرآن هذا الأمر الأساس، لأنه فيه بيان الحق والرد على الباطل. كذلك فإن الآيات القرآنية فيها إرشاد لكثير من أساليب معاملة المنافقين. فهذه السورة الفاضحة والمقشقشة التي بيّنت حقائقهم، سورة التوبة، وكذلك سورة النساء والأحزاب والنور والمنافقون وأوائل البقرة، هذه مواضع مهمة جداً لتأملها واستخراج وسائل مواجهة المنافقين كلما عظمت شوكتهم وسلطانهم. يقول: اقترب الصيف، بعض الناس يريدون السفر إلى الخارج. نقول: النصيحة النصيحة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا تورد أهلك أماكن منكرات أو محرمات، ولا تكن يعني قضية السياحة والفرجة والتفريج عن النفس أنها تمر عبر بوابة فيها محرمات، والله أغنانا بحلاله عن حرامه. فإذا ينبغي أن يكون المكان المقصود بعيدا عن المحرمات. يقول: هناك بعض من يتعمد تشويه سمعة بعض الشباب والفتيات، ما هي الموعظة لهؤلاء؟ هذه يا إخوان والله ظاهرة خطيرة وفعلا يعني سيئة، أن بعض الناس عندهم التشويه لأسباب، فقد تكون هناك عداوة شخصية، فتصير عداوة بين مثلا واحدة واحدة في الكلية أو في المدرسة، فتقول: والله لا أوريكي، وتروح تطلع عليها إشاعة في الإنترنت مثلا يعني. كذلك ممكن واحد يعادي شخصا في أي لأي سبب من الأسباب، فيخرج ما يشوه سمعته. طبعا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الله هددهم أنهم احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثانيا، الذي يرمي بريئا فإن عليه حد القذف، 80 جلدة في ظهره، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك عند الله هم الكاذبون. فهناك تهديدات شديدة لمن يفعل هذا، وأيضا البهتان إن لم يكن فيه فقد بهته، وقد سماه الله في كتابه الإفك. فإذا تدبرنا ما في القرآن من هذا سنجد والله أن من يقوم بهذا، يعني يرمي بريئا بما ليس فيه تشويها لسمعته، وأنه يقولون حتى البنت هذه ما حد يتزوجها، وحتى هذا الناس يعني خلاص ينفرون منه، تشويه السمعة جريمة عظيمة جدا. ونظرا للأذى النفسي البالغ فإنه قد ورد فيها حدود وتهديدات من الله وذكر عذاب أليم لتشويه السمعة بالباطل. يقول: ما رأيك من يقول إن ماء زمزم، إن الإكثار من شرب ماء زمزم يؤدي الفشل الكلوي لأنه كثير الأملاح؟ يعني اللي يقول هذا أضل من بعير أهله، وعسى أهله يشرب خلاص يوفر علينا ويطلع يروح يشوف له. إذا كان يعني هو لا يؤمن بحديث ماء زمزم لما شرب له، ولا يؤمن بحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعام طعم وشفاء سقم، الحين هذه شفاء سقم، نبيك يقول شفاء سقم وتجي تقول فشل كلوي؟ طيب كيف يعني شفاء سقم تصير فشل كلوي؟ فلا شك سبحان الله. بعضهم طبعا إذا كان كافرا خلاص يعني شيء متوقع، يعني قال بعض الأطباء مدري خبراء البريطانيين إنه مدري طيب حللوها ولا طيب كافر وش تتوقع منه؟ ما لكن مصيبة أن مسلما يتأثر بهذا ويقول ويروج، يقولون إنه طيب يا أخ وفر علينا خلاص الحمد لله في عندك الآن ملايين من الحجاج والمعتمرين يأخذونه، وأنت تحرم نفسك من الفضائل، احرم نفسك من الفضائل. يقول أحب أن أقرأ القرآن وإذا قرأته يوم أترك أيام، وإذا أقرأ أريد أن أقرأ مرة ثانية أحس أن هناك فجوة بيني وبينه، وإذا قرأت أحس بخوف ورجفة. طبعا هذا قد يكون لأذى أو عارض عند بعض الناس يحصل مثل هذه الأعراض، ولكن هذا القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولذلك واظب عليه يا أخي. والرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإياك وهجر القرآن. وكذلك فالمسألة هذه مجاهدة نفس، تقول أحس أنه بيني وبينه فجوة، إذن أنت كيف تزيل الفجوة؟ بمواظبتك على تلاوته. هل تعرفون أن الاستشفاء بالقرآن عبادة؟ الاستشفاء بالقرآن، الرقية بالقرآن عبادة، يعني يؤجر عليها الإنسان لأنه لجأ إلى الله بتلاوة كلامه. ليش يؤجر على الرقية بالقرآن؟ لأنه لجأ إلى الله بالاستشفاء بكلامه، وهذا نوع من التوحيد. يقول يعني طال الوقت أو طال الأمد والزمن في محنة إخواننا في سوريا، فكيف ننظر لهذا شرعا؟ ننظر لهذا من عدة نواحي. أولا يا إخوان، الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ثانيا، يزيد البلاء فيزيد الصبر والأجر. ثالثا، يزيد الإجرام فينزل أخذ الله، يعني يستحق المجرم الأخذ بتزايد الجرائم التي يفعلها. رابعا، صفوفنا فيها دخل وفيها دخن، وما يصح نبرئ أنفسنا. فنحن مثلا فينا قوم يستعجلون، الله يربيهم بطول هذه المحنة، وفينا قوم مثلا لم يتخذوا القرآن منهجا، فالله يعلمهم من خلال هذه المحنة حتى يعودوا إليه. مزيد من العودة إلى الله، مزيد من الهداية بالابتلاء. كذلك في أصحاب نوايا سيئة واتجاهات منحرفة، أقنعة زائفة لابد أن تسقط، ناس لابد أن ينكشفوا. كل ما طال الزمن انكشف المزيد وظهر عوار المنافقين، وكذلك تزلزل أصحاب الإيمان الضعيف والأطروحات السيئة تتساقط. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ففي حكم كثيرة من وراء طول المحنة، ولعل الله يريد لبلاد الشام أمرا عظيما، ولذلك يدخل أهلها في تربية طويلة على الصبر والمصابرة والمجاهدة والمقارعة والثبات وزيادة الإيمان والتعبد لله بانتظار الفرج. ويعني المحنة هذه كشفت، ترى في ناس كثيرين ممن خرج وغيرهم كان عندهم تجهيل بالدين، حصل لهم تجهيل حوالي 40-50 سنة، الآن يعني بدأ الالتفات إلى تعلم الدين من عامة الناس. مزيد من الإقبال على الله، لما لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا أحد ولا عرب ولا عجم ولا ما أحد يقف معهم، خلاص الناس تلقائيا تعود إلى الله، ما في طريق أصلا إلا هذا، فيزداد توحيد الناس. طيب يتخذ الله مزيدا من الشهداء في ناس لهم جراحات وإيذاء وأذى ولحق بهم فيزدادون أجرا، في أشياء عظيمة تتاح الفرصة للمسلمين لمزيد من تقديم الدعم لإخوانهم فيزداد أجر المتصدقين، لأنه في مزيد صدقات ومزيد إعانات ومزيد من الدعم. إذن في حكم كثيرة من وراء هذا. نحن على يقين، شوف، ما أن الله يعني عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، نحن موقنون أن فيه خير كثير ينكشف بإذن الله وسيظهر. طالب العلم هل يعتبر في جهاد؟ نعم، هو في نوع جهاد في تعلم دين الله، يصبر على الحفظ، يصبر على الدرس، يصبر على الشيخ، يصبر على السؤال، يصبر على المراجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى ييسر لك تثبيت حفظ كتابه في نفسك وسائر إخواننا الحفظة والحافظات. يقول: امرأة نصرانية أفريقية لديها معاملة في أحد الدوائر، وساعدتها حتى انتهت وحاولت أن أقنعها بالإسلام، قالت إنها مقتنعة بالنصرانية لكن أعطني بعض الكتب عن الإسلام وسأقرأها. لو أعطيت يا أخي ترجمة معاني القرآن بلغتها سيكون ذلك يعني أمرا عظيما، إنك تدعوها بكلام ربها، ترجمت معاني كلام ربها. يقول بعضهم إني قرأت لا يقبل الله توبة ذنب وإن تاب منه صاحبه. ما في ذنب لا يقبل الله توبة صاحبه، ما في. إذا صحت التوبة قبل الله، إذا صحت التوبة قبل الله. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوبة، خلاص يقبل التوبة، وعد لا يخلف. توفي شخص من جماعتنا وقمنا أبناء الحي بجمع مبلغ لكي نوفر الطعام 3 أيام لأهل الميت وزاد من المبلغ، هل يمكن نجعلها وقف للميت؟ لا مانع أن يجعل لهم مزيد من الطعام، ما في مانع، ما في مانع مزيد من الطعام ما دام جمع بهذا القصد يعطون إياه، يعطون إياه. وإن قالوا لا تصدقوا به عن ميتنا لا مانع، ونص السؤال أن هذا الطعام لأهل الميت وليس للناس، لأن جمع الناس على العزاء مع طعام نياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الطعام من النياحة، فإذا ما يجوز الاجتماع على ولائم في العزاء، الأكل لأهل الميت وليس لعموم الناس. يقول: هل يؤثر القرآن إذا قرئ على ناس كفار لا يعرفون العربية؟ إيه، له أثر، له أثر. وبعضهم سبحان الله، يعني حصلت قصة أن رجلا من المسلمين قام يخطب ببعض المسلمين بخطبة وكان فيها آيات وكلام آخر من كلامه هو، وكان في المستمعين من بعيد امرأة نصرانية. بعد انتهاء الخطبة هذه المرأة تقدمت لتهنئ المسلمين على نجاح القداس، هي ظنت أن هذا مثل تبع الكنيسة قداس، وأنه الآن يعني نجح القداس، الناس تأثروا. ثم سألت وقالت: في أشياء، يعني في عبارات في خطبة الخطيب هذا تختلف عن بقية كلامه، إيش هذه؟ هذه امرأة ما تعرف العربية، لكن هي أحست أن هناك جمل وعبارات في الكلام تختلف عن بقية الكلام. فإذا الكافر ممكن يدرك، ممكن يدرك الكافر، يميز أنه هذا قرآن ولا هذا كلام آخر، ممكن يحصل لبعضهم. أما أنه مثلا قد يشفى من مرضه، نعم، أبو سعيد الخدري رقى كافرا لديغا بسورة الفاتحة 7، فشوفي، إذن القرآن يؤثر في الكافر حتى في شفائه من المرض. القيام ضد السحرة والمشعوذين هل هو نوع من الجهاد؟ بلا شك ولا ريب، فإنهم آذوا عباد الله وفرقوا الأسر وشتتوا الشمل وسببوا أمراض، تسببوا في قتل ناس والتفريق بين رجل وزوجته وحبيب وحبيبه وقريب وقريبه. هل الإلحاد هو الشرك فقط؟ لا طبعا، لأن طبعا الإلحاد عند في العصر الحديث يطلق على إنكار وجود الله ونحو ذلك، وذكره الله في كتابه: وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيميلون بها عن الحق المراد منها. فإذا الميل عن الحق هو إلحاد، واللحد في اللغة، اللحد في الدفن معروف، هو الشق المائل الذي يجعل لدفن الميت فيه، فإذا الإلحاد أو اللحد، الإلحاد مأخوذ من الميل أو العدول. لكن عند هؤلاء بعض المتأخرين يطلقونه على إنكار وجود الله تعالى. طيب، يقول: بعض السنن باتت مهجورة ومن فعلها يصبح غريبا. طيب، يكون إذن الاحتساب في نشرها له أجر خاص، من أحيا سنة فله أجر عظيم، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه مثل إحياء السنة. كيف نرد على من قال الحجاب سنة وليس بواجب؟ هذه النصوص الكثيرة، يعني: ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذه أوامر، لا يبدين زينتهن هي وليضربن، هذا لام الأمر، بخمرهن على جيوبهن. طيب، وقوله سبحانه وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، قل أمر، فهذه أوامر تقتضي الإلزام. تابعت مع أبنائي بعض حلقات يعني فيها البوذية والمخلوقات الغريبة وسفور البنات إذن هناك غزو في الحقيقة لعقيدتنا وأخلاقنا وديننا، فالحذر ومنع التفرج على هذه الأشياء المحرمة حتى لا تتطرق تدخل في النفوس. نظر المرأة إلى الرجال إذا كان بفتنة، يعني تفتتن بالنظر إليه، فهذا لا يجوز. آيات الاستشفاء كل القرآن، لكن بشكل رئيسي المعوذتان ثلاثا والفاتحة سبعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التمسك بدينه والصبر والمصابرة في الدعوة إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.